قال أمير المؤمنين بأبيهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له للشارح والسامعين
في كتابه الأدب المفرد باب الشحناء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والضن فإن الضن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا وإياكم مع هذه الترجمة وهذا الباب الذي عقده المصنف في الشحناء، والشحناء كما سبق بيان ذلك مأخوذ من الشحن وهو البذل، ومعناه أن يمتلئ القلب بالعداوة والبغضاء، أن يمتلئ القلب بالعداوة والبغضاء، والقلب لا يكون ممتلئا بالشحناء إلا إذا وجدت أسبابه، الأسباب التي تقتضي الشحناء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث بين فيها الأسباب المفضية إلى وقوع الشحناء، من ذلك التباغض والتحاسد والتناجش والتنافس، ويضاف إلى هذه المذكورات أشياء أخرى كالغيبة والنميمة وسوء الظن، وقد ذكر المصنف بعض الأحاديث يشير إلى هذا. فكل هذه الأسباب إذا تعاطاها المسلم وأكثر منها فإنها تفضي به إلى الشحناء أو إلى المشاحنة، تفضي به إلى المشاحنة، والمشاحنة تؤدي بعد ذلك إلى المصارعة وإلى المقاطعة، وربما أفضل أمره إلى الاقتتال وإلى السباب وما إلى ذلك من الأمور التي تفضي بالقطيعة بين المسلمين. وهم إذا وقعوا في مثل هذا يكونون قد خالفوا أمر الله عز وجل لهم، لما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولهذا كل ما جاء في هذه الأحاديث من النهي عن تعاطي بعض الأسباب المؤذية إلى الشحناء هو أمر بما يخالفها أيضا من عدم التحاسد وبذل السلام والمحبة في الله عز وجل والنصيحة، كل هذه الأمور أيضا هي أسباب إلى المحبة وإلى التآلف وإلى التآخي بين المسلمين. والمؤلف ذكر بعض الحديث وقد سبق شرح الحديثين فيما أعتقد. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث الثاني وهو قول صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. وهذه سنة المنافق والعياذ بالله، يكون مع قوم يتكلم معهم بلسان حلو وبحديث يظهر منه أن الرجل ناصح وأنه محب للخير، ولكن إذا انفض من ذلك المجلس والتقى بالآخرين أبدله غير الذي كان عليه، فيطلب العناد بلسانه ويتحدث في إخوانه بالسوء وبالغيبة والنميمة. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب شيء، وهو من شر الناس عند الله يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة، لأن بعض الناس قد لا يتفطن لهذا حتى يقضي الله عز وجل على هذه القصة. والمؤمن ينبغي أن يستدرك هذا وأن يفكر في عاقبة هذا الأمر الذي قد لا يتفطن إليه كثير من الناس حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو صاحب الوجهين، ولا شك أنه يكون خاسرا في هذا. ولهذا لابد أن نعرف ما دمنا في هذه الدنيا وما دام في العمر المستدرك وما دام في هذه الحياة البقية. يبتلي الإنسان هذه الأعمار وهذه الأوقات ليعرف صفة هذا الرجل المذموم الذي يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وهذه بركة السنة وبركة العلم وبركة قراءة هذه الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأوصاف الذميمة التي ينبغي للمسلم أن يفر منها فراره من المجذوم حتى لا يقع فيها وحتى لا يتصف بها وحتى لا يكون من المتحدين بها. سيارة تحت سيارة تويوتا إليكسا رقم 3433 صفر 5520 يزحد أمام مخرج المسجد. بارك الله. هذا الذي سبق وأن بيناه. والمهم أن المسلم وهو يستمع إلى هذه الحديث أو هو يقرأ هذه الحديث التي تنبه إلى خطر الأمر خطورة الأمر أن يكون الإنسان متصف ببعض الأوصاف الذميمة التي تصل به إلى حد المنافقين أو أن يكون من المنافقين أو أن تكون به خصلة من خصال النفاق. والنفاق قرين الكفر وقد يوصل إلى الكفر. فينبغي أن يعمل على مجانبة مثل هذه الصفات وأن يكون صاحب وجه واحد ليس عنده نفاق، لا يجادل أناس دون آخرين أو لأن الله عز وجل ذم المنافقين بهذا، وهو أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شعبهم قالوا إن معكم إنما نحن مسلمون. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف تحت هذه الترجمة فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم هذه كلمة الحذير، إياكم بمعنى اجتنبوا الظن لأن الظن أكذب الحديث. اجتنبوا الظن في كل شيء سواء ما تعلق بالأمر الشرعي وأمر الديني أو ما تعلق منه بأمور التعامل فيما بين الناس. الإنسان لا يجب أحكامه على مجرد الظن. والله سبحانه وتعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أن تعرف حقيقة الشيء وأن تظن في شيء أو في أمر من الأمور أنه على وصف ما فهذا فرق. فأنت تبني أحكامك على الحق وعلى ما يظهر لك من حقيقة الشيء لا على الظن الذي يكون مجرد تهمة. ولهذا المراد بالظن هنا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، المراد به التهمة التي لا سبب لها أو ما يقع في قلب الإنسان وفي خاطر الإنسان بدون دليل، كأن يظن الإنسان بأخيه أو بصديقه أو بجاره يظن به فاحشة، لكن هو ما رآه في حالة يمكن أن يحكم له بأنه وقع فيها، فمجرد أن يراه يتكلم مع امرأة مثلا وهذه المرأة قد تكون من أقاربه قد تكون من محارمه قد تكون جاءته وسألته في أمر أو سجدت به، ولو كان حالها ينبئ على أنها امرأة غير مستقيمة كأن يتكلم مع امرأة متبرجة مثلا، فهذا ليس في أن تبني عليه حكما وتقول رأيت الرجل مع امرأة متبرجة، هذا نوع من الظن. فالظن هو التهمة التي لا سبب لها أو ما يقع في قلب الإنسان من غير أن يقوم عليه دليل. والمحرم من الظن الذي نهى عنه المسلم بقول إياكم والظن هو ما يستمر عليه صاحبه ويستقر بقلبه، أما ما يعرض له في خاطره وفي باله دون أن يستقر بقلبه فهذا ليس منهيا عنه، لأن هذه الأمور قد تعرض للناس. الإنسان قد يرى إنسان قد يمر ويخطر بذلك أن هذا الإنسان قد وقع في كذا أو تلبس مثلا بجريمة أو بخلق سيء، فإذا عرض له دون أن يستقر في قلبه ودون أن يجعله دليلا ينطلق منه لإلصاق التهمة به أو لنصحه أو لزجره أو لدفعه عن ما وقع فيه، الإنسان ينبغي أن يبني أحكامه على ماذا؟ على الحق وليس على الظن. ولهذا الأصل في المسلم حسن الظن، الأصل في المسلم أنه يحسن الظن بإخوانه، وهذا يعني هذا الخلق وهو حسن الظن بإخوانه يتأكد، وقد يكون مطلوبا منه أكثر فيما يتعلق بأهل الاستقامة. ربما أهل الفجور والفسوق يرفع عنهم شيئا ما حسن الظن بهم لتمسكهم ولمخالطتهم أهل الشر وأهل الفسوق، فنسبة الوقوع في المعاصي تكون عالية، ولهذا قد يظن بهم ظن السوء، لكن أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم فهؤلاء ينبغي أن نحسن بهم الظن أولا وأن نلتمس لهم الأعداد وأن لا نتسرع في الحكم عليهم بمجرد ما تأتينا من تخمينات أو ظنون أو أمور لم نتأكد حقيقة من رؤيتها، ولهذا لابد من التثبت في ذلك. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لا تظننا بكلمة قالها أخوك سوءا وأن تجد لها في الخير محملا، كلمة يقولها الإنسان لكن أنت يمكن أن تحملها على أحسن المحامل فاحملها على هذا. وروى في ذلك قصة عن بعض السلف أن رجلا كان من سورة صاحب غنى ومات، وكان أهله وقرابته يأتون إليه فيتفضل عليه بالعطاء يكرمه ويبالغ في إكرامه، هذا في حال الغنى واليسر، لكن كان إذا أفقر أو قل ماله تركه أهله وعشيرته، فقال له زوجته ذات مرة رأيت لقما في قوم كوتي وفي عشيرته، فقال لها لما؟ قال فرأيتهم إذا عسرت لزموك، يعني إذا كنت صاحب غنى ومات لزموك جاءوك وطرقوا بابك وسألوك وإذا عسرت تركوك، لكن الرجل ما دام صاحب خير وما دام الذي يأتونه هم من أهل الإيمان، قال والله هذا من كرم الله. يعني انظر، يعني هذا في الحقيقة لا يقبل عليه إلا أصحابه النفوس الكبيرة العظيمة المملوءة بالإيمان. قال والله هذا من كرم أخلاقي، يأتوننا ويقصدوننا إذا علموا أننا نقدر على إكرامهم، ويتركوننا إذا علموا أننا نعجز عن إكرامهم، أو كما قال رحمه. هذا هو حسن الظن. ولهذا قلنا أن الأصل في المسلم حسن الظن. أما إذا بلى إحكامه وكان متسرعا إلى سوء الظن، هذا قد يؤدي به إلى المعاصي. ولهذا انظر إلى الظن، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لماذا أكذب الحديث؟ لأن الإنسان أول ما يتكلم به أو يقوله ويكون فيه مضرة ويكون فيه إثم، هذا ناتج عن سوء الظن، ناتج عن سوء الظن. ولهذا قال هو أكذب الحديث، أول ما يأتي من الحديث الكاذب هو الظن والتصديق. ولهذا قالوا سوء الظن غالبا يتبعه ماذا؟ يتبعه المعاصي ويتبعه الزلات، يتبعه النجس. لأن الإنسان إذا ساء الظن بأخي ماذا بعد؟ يستقر هذا الظن في باله وفي خاطره وفي نفسه، تراه بعد ذلك يريد أن يتأكد. كيف يتأكد؟ يتأكد بأن يتجسس، بأن يتحسس. ولهذا قدر الله عز وجل لما قال في سورة الحجرات، وهي سورة الأخلاق كما سمع بعض العلماء، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وانظروا هنا دقة التعبير، كثيرا من الظن، لا تجتنبوا الظن فقط، ولكن تحاول أيها المسلم أن تطرد الظن وأن تطارد الظن ما أمكنك الله سبحانه وتعالى وما قدرت عليه. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن حتى القليل منه إثم. ثم قال ولا تجسس ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن الإنسان إذا استرسل في هذا في ظن السوء فإن هذا يقوله إلى ماذا؟ يقوله إلى التجسس، ويقوله إلى التحسس، ويقوله إلى الغيبة، ويقوله إلى النميمة. والمعاصي يولد بعضها بعض كما هو معلوم، المعاصي يولد بعضها بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. مناسبة هذه الجملة للترجمة أن هذا من أسباب الشناء، لأنه إذا كان عندنا ظن ثم تولدت عندنا ظنون وأتبعناها بظن، هذا يحملنا على ماذا؟ يحملنا على الإساءة، الإساءة إلى إخواننا بأن نتجسس عليهم، بأن نغتابهم، بأن نحذر منهم، بأن نكذب عليهم. فهذا الأمر إذا ماذا يجر؟ يجر إلى الشناء التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك ولا تنازلوا، بعد أن نهانا عن سوء الظن نهانا عن التنازل. والتنازل بينا معناه، وهو أن يريد الإنسان أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها. هذا يحصل في البيت غالبا، يحصل في البيت، يزيد في السلعة وفي البضاعة بل لا يريد شرائها، إما إضرار بالمشتري وإما إرباعا للبائع. وغالبا ما يكون التفاهم بين هذا المشتري الزائد وبين البائع، يقول أعطيتك كذا فيرفع من الثمن، فيأتي الإنسان آخر يقول هذا أعطاني هذا ثمن والأبي، فيزيد. والأول لا يريد شرع، هذا التناجي وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه هذا المعنى. ثم قال ولا تحاسد، والحسد معروف وسبق هذا الحديث وشرح معنى لا تحاسد. ولا تحاسد لأن الحاسد يكره النعمة، الحسد قال العلماء كراهية النعمة، وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من أخيه، يتمنى زوال النعمة من أخيه، وهذا والعياذ بالله من أعظم الأسواء التي تصاب بها القلوب وخاصة بين أهل الإيمان، أن يتحاسد أهل الإيمان وأن يحسد بعضهم بعض. وقد صدق من قال كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عادات الناس، كل العداوات لها سبيل إلى إزالتها إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه يقول: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد النعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوال. كل إنسان أستطيع أجل سبيل أجل سبيل إلى إرضائه إلا حاسد النعمة، فإنه لا يرضي إلا أن تزول النعمة عن المنعم عليه. والله عز وجل قال: يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله. فالذي يرزق فالذي يرزق والذي يعطي هو الله عز وجل. ولهذا قال: الحاسد هو من يكره النعم، يكره نعمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الذي رزق العباد، وهو الذي أعطاه، وهو الذي يمنعه. فلماذا أنت تعترض على حكم الله وعلى قدر الله عز وجل؟ فقبل ولا تحاسد، لأن الحسد من الأسباب المفضية إلى الشحناء وإلى العذاب. ثم قال: ولا تنافس. التنافس الذي يكون في الدنيا، يعني يتسابق الناس ويتكالبون على أغراض الدنيا وعلى زينة الدنيا. والتنافس في الدنيا مذموم، لأن التنافس المطلوب هو التنافس في الآخرة وفي الأعمال الصالحة، هذا هو التنافس المحمود. قال: ولا تدابروا. والتدابر يعني أن ينفصل الإخوان بعضهم من بعض، وإذا لقى أحدهم الآخر أعطاه دبرا، يعني لا يكذبه ولا يكذب عليه ويعرض عنه ويعطيه دبرا، يعني مبالغة في الهجرة أو في الهجران، وهذا نهي عنه. ولهذا صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا: وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا يا عباد الله، يعني تقديره وكونوا يا عباد الله إخوانا، يعني كما أمركم الله عز وجل. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. وقد من الله عز وجل علينا في هذا الإسلام لنكون إخوة متحابين متعاونين على الخير متعاقدين متآزرين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته للإخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.
هذا من الحديث العظيم الذي ينبغي التنبه له، والحديث مخرج في الصحيحين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، أي لها يومان تفتح فيهما الجنة، جنة الله عز وجل التي جعلها ثواب وجزاء لعباده المتقين المستقيمين على نهجه وعلى طريقته. تفتح في رواية عند مسلم: تعرض الأعمال عبر الله يوم الاثنين ويوم الخميس. وتفتح هنا كما قال أهل العلم تفتح على الحقيقة وليس على المجاز، يعني أبواب الجنة تفتح، نحن لا نراها لكن لابد أن نؤمن بها وبأنها تفتح كل يوم اثنين وكل خميس. والمسلم ينبغي أن يتفطن في هذا الخير العظيم بأن يمكن نفسه من أن يكون من الذين حظوا بهذا الفضل كما كان المسلم يفعل. هذه مناسبة عظيمة، وهذا وقت شريف وفرصة سامعة أعطاها الله عز وجل لعباده حتى يتنافس في الطاعات وفي أعمال الخير وفي أعمال البر. قال: تفتح. وفي رواية قال: تعرض الأعمال، يعني كل يوم خميس ويوم اثنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. أذكرنا لماذا؟ قال: لأن الأعمال تعرض فيها على الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لا شك أن الصيام من أعظم الأعمال، ثواب وأجر. فكل الأعمال للناس لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أدري به. فثواب الصوم لا يعلمه مدى، يعني مدى أجله وثوبه إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا اغتنام لمثل هذه الفرص. والمسلم ينبغي أن لا يكون من المحرومين وأن يكون من المستفيدين من هذه النعم ومن هذه الخيرات ومن هذه البركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين. يتبع هذا الفتح أمور كثيرة، منها غفران الذنوب، تنزل الرحمات، رفع الدرجات، هذه كلها هبات ومنح من الله سبحانه وتعالى. تتبع فتح أبواب الجنة في هذين اليومين وهما الاثنين والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. هذا فيه فضل التوحيد، فضل التوحيد، لأن الإنسان إذا مات موحدا لله عز وجل فإنه يحظى بمغفرة ذنوبه. فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد سبب في مغفرة ذنوب العبد حتى ولو كان مسرعا على نفسه بالمعاصي. نعم قد يؤاخذ على المعاصي وعلى الذنوب التي ارتكبها، لكن ما عنده من التوحيد يضمن له أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول الذي لا شك فيه أنه إذا كان من أهل التوحيد فإنه لا يخلد في نار جهنم، قد يحاسب على المعاصي وعلى الذنوب التي ارتكبها ويأخذ نصيبه من العذاب، ولكن لا يخلد في النار. لماذا؟ لأن معه من التوحيد ما يجعله من أهل الجنة ولا يجعله من أهل النار المخلد. الأمر الثاني، يمكن أن يكون هذا التوحيد إلى نار جهنم، وهذا بطبيعة الحال إن عفى الله عنه أكرم الأكرمين، لأن الإنسان قد يؤاخذ بذنوبه، لكن ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن ذنوب العبد فلا يدخل نار جهنم أصلا. إذن كل يوم اثنين الله سبحانه وتعالى وخميس يغفر لمن لا يشرك بالله شيئا، لكل عبد لا يشرك به شيئا. إذا فيه فضل التوحيد وأنه يقود إلى مغفرة الله ورحمته، وفيه أيضا بمفهوم المخالفة فيه خطر الشرك، وأن الشرك بالله عز وجل أي نوع من الشرك سواء كان الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر فإنه سبب مانع من مغفرة الله عز وجل ورحمته. من موانع المغفرة والرحمة الوقوع في الشرك، والشرك ليس بالأمر السهل أيها الإخوة، الشرك ليس بالأمر السهل، لأن انظروا هنا في الحديث قال: يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، وقوله لا يشرك بالله شيئا يكون به الشرك الأصغر والشرك الأكبر، ولهذا لابد الإنسان أن يتنبه حتى إلى هذه الألفاظ وإلى هذه الكلمة، هذه الكلمات التي تخرج من فيه. تتكلم عن إنسان تقول له: أنا متوكل عليك، أو أتوكل على الله وعليك، أو ما شئت وشاء فلان، هناك ألفاظ يقولها الإنسان لا يوكلها باله، لكن هي من الشرك. نعم ليس من الشرك الذي يخرجه من الملة، لكنه شرك أصغر. الرياء في الأعمال، أن تعمل أعمالا تصلي وتصوم وتصدق وأنت تبتغي ثناء الناس ومحمدة الناس، هذا نوع من الرياء وهو الشرك، سماه الشرك الأصغر. وكم من مظاهر الشرك. ولهذا أوصي إخواني أن يتعلموا هذه المسائل وأن لا يملوا منها، لأن الله عز وجل أخبرنا في القرآن قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم من الناس يدعون الإيمان وأن إيمانهم صحيح وأن إيمانهم قوي، ومع ذلك فهم مشركون فيما يجون من أقوال، فيما يجون من أعمال، فيما يجون من سلوكات. لابد أن يقرأوا ويدرسوا هذه الأمور، وأنصحهم بقراءة كتاب رسالة الشرك ومظاهره للعلامة الشيخ مبارك الميني رحمة الله تعالى عليه. فهذا الكتاب جيد لطالب العلم، قد أبرز فيه الشيخ مبارك الميني أحد كبار علماء جمعية المسلمين الجزائريين، فتكلم في هذا الكتاب عن أشياء كثيرة من مظاهر الشرك، وخاصة تلك المظاهر التي سادت وعمت وعششت في عقول المسلمين عندنا، ونسيب أولئك الذين يتبركون بالأضرحة ويزورون القبور وينصرون الوعدات والزردات وما إلى ذلك من الأمور التي تخرجهم من عبادة الواحد القهار إلى عبادة الشيطان وتعظيم الأولياء والمبالغة في تعظيمهم ونصرتهم. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تغفر أو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، هذا الأول. ثم قال إلا رجلا، بالنص وفي بعض الروايات إلا رجل، يعني تقديره لا يبقى رجل، لا يبقى رجل، لا يغفر له إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلح. الرجل الثاني أو الشخص الثاني المحروم من مغفرة الله عز وجل له هو الذي يكون بينه وبين أخيه شحناء، يكون بينه وبين أخيه شحناء. إذن بين صلى الله عليه وسلم أن الشحناء سبب مانع من مغفرة الذنوب ومن نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. يقال لهما أنظر هذين، أي أمهلوهما حتى يصلح. في رواية المسلم، في رواية الإمام مسلم أمهلوا هذين حتى يصلح، قالها ثلاثة، يعني كرر هذه النص ثلاثة إيماءً وإشارة أن الأمر على خطوة، وأن المسلم إذا كان يضمر لأخيه شحناء عداوة وبغضاء، ولا سيما إذا كان بغير حق، نعم يبغضه في دين الله عز وجل وفي ذات الله، هذا لا يكون في هذا الحديث، يهجره لأنه مبتدع، يهجره لأنه عاصي لله عز وجل، هذا لا كلام عليه وسبق بيانه. لكن نتكلم نحن عن الشحناء التي تكون بين المسلمين وبين الأخوين على أمر من أمور الدنيا، تحملها هذه الشحناء أن يزيد في إيذائه وأن يبالغ في إيذائه في إيصال الضرر إليه، يغتابه، يسعى بينه وبين أخيه في النميمة، يحسده، يسبه، يشتمه، إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام، يفكر في المكر به في الانتقام منه بشتى الوسائل، يشفيه إلى من يلحق به الضرر، هذا كله من الشحناء الممنوع. والإنسان إذا أراد أن ينتقم أحيانا أو أراد أن يرد السيئة بالسيئة لا ينبغي أن يكون مبالغا، لأنه جزاء السيئة سيئة، جزاء السيئة سيئة وليس سيئات. ولهذا الله عز وجل حتى في معاملة مع الكفار يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين، يعني إذا جاءك، يعني إذا جاءك ولقيت تصرفا سليما من الكافر استقام لك في بعض المعاملة فاستقم أنت له، لا تقول أنه كافر، هذا لا يستحق منك المكر ولا يستحق منك الخديعة ولا يستحق منك الضرر، لا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين، لا يجرمن لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. هذه الموضوع لابد أن نعلمها، الشحناء مانعة من الغفران، الشحناء التي تكون بين الأخي وأخيه لأجل أمر من أمور الدين. ومن الشحناء كما قال الأبداعي المانعة من مغفرة الذنوب الذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من أعظم الشحناء، يعني أن يكون مبغضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعض. وروي أيضا عن الإمام الأوزاعي وهو من علماء أهل الشام الكبار، يقول المشاحن هو صاحب كل بدعة فارق عليها الأمة. الأوزاعي يقول أن المشاحن الذي لا يكون له حق من المغفرة والرحمة هو كل صاحب بدعة فاتق عليها الدين. وهنا رجوعا إلى ما قلناه آنفا أن بعض العلماء قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا في النهي عن البدعة. لماذا؟ لأن ارتكاب البدعة والوقوع فيما يخالف السنة ويخالف الشرع هذا سبب للبغضاء، فيصير هذا الإنسان مبغوضا. فيقول الإمام الأوزاعي أن المشاهد هو صاحب كل بدعة فارق عليها الدين. وقال أبو بن ثوبان قال المشاهد هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الطاعن على أمته السابق إليها. وهذا أيضا المشاهد الذي لا يكون له حظ من مغفرة الذنوب هو الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحل دماءه. وهذه شحناء، شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدعة الرافضة وكبدعة الخوارج ونحوهم. ولهذا لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور. فأفضل الأعمال كما يقول حافظ ابن حجر سلامة الصدور، سلامة الصدور من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل البدع والأهواء التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم أو تفسيقهم أو تضليلهم. وكذلك أيضا السلامة أو سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وعدم مناصحتهم وعدم المبادرة إلى إيصال الخير إليهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. والله سبحانه وتعالى قد وصف أهل الإيمان عموما بأنهم يقولون في دعائهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء ذكره الله سبحانه وتعالى بحق المؤمنين. فهذا أمر عظيم أن يسلم قلب الإنسان قلب المؤمن من الشحناء لإخوانه المؤمنين. كم من أناس والله تجد عندهم مودات ومحبة لأهل الكفر وأهل الفسوق يحبونهم ويبالغون في إكرامهم، لكن إذا لقى أخاه المؤمن الذي يصلي معه في المسجد بالغ في بدائه وفي عداوته وفي بغضه. هذا يدل على شيء إنما يدل على خلل في إيمان الإنسان، لأن الإيمان الحقيقة الإيمان الصحيح الإيمان القوي يقتضي منا أن لا يكون في قلوبنا شيء من الغيب لإخواننا المؤمنين، لا تدلنا مظاهرهم حتى هذا الفقير الأشعث الأغبر الذي لا يقدر به والذي يكون مقامه عند الله سبحانه وتعالى أفضل من مقام كثير من الناس من الذين يكرمون ويهابون ويخاف منهم ويرجى فيهم. فلابد أن يكون عندنا هذا الميزان. الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإنسان إذا كان قلبه مفرغا من الغل والحسد والبغي لإخوانه هذا لا شك أنه يحظى بهذا الفضل العظيم وهو مغفرة ذنوبه كل الدين وكل الخلق فضلا عن سائر الأيام الأخرى المباركات والمواسم العظيمة. ولهذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح سئل عنه قيل له أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن أفضل الأعمال هو الجهاد وأن أفضل الأعمال هو الصلاة وأن أفضل الأعمال هو الإنفاق في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا ذل ولا حسد. ما هو مخموم القلب؟ قال كل إنسان عنده قلب تقي نقي خالي من هذه الأمور من الشحناء والعداوة والبغضاء. الله الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا عزم. نعم فتح الإنسان أي قلب أي قلب موصوف بهذه الصفات يوجد عندنا. نعم نقول الأمور هذه القلوب تحفظها أشياء يقرأ عليها الضعف والقوة وأحيانا تجيب وأحيانا تحصل وأحيانا تغفل وأحيانا تتذكر، لكن الكبرى بما يغلب على القلب في أكثر الأوقات هذه العبرة. أحيانا يدخل في هذه القلوب يدخل فيها حسد يدخل فيها غل يدخل فيها بغي لبعض إخواننا، لكن الأصل في هذا الواجب أن لا يبقى قلب الإنسان على هذه الصفات، يحاول يعمل جهد ما يقدر ما يستطيع فيطهر نفسه في هذه الأمور في أكثر الأحوال. وإذا أحيانا توجد بعض الأسباب تجعل الإنسان يغمر حقدا وبغيا، ولهذا كان بعض السلف يقول هذه كلمة عظيمة وأعقب عليها ابن رجب بكلمة يقول بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصح للناس، أفضل الأعمال وأفضل الناس عند الله من اتصل بهذه الصفات الثلاثة، سلامة الصدور أن يسلم صدره من هذه الموبقات من الغل والبغي والإثم والحسد وما إلى ذلك. الثاني سخاوة النفوس أن تكون عندنا النفوس سخية، ليس السخاء المقصود به سخاء الأموال لأن بعض الناس قد لا يكسب أموالا، لكن يوجد السخاء الذي يكون بالكلمة الطيبة يكون بالمعروف يكون بإجزاء النصيحة يكون بالإيثار بالشيء القليل الذي عند الإنسان. إذن فهناك سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصح للأمة، أن ينصح الإنسان لأمة، أن ينصح للصغير والكبير، وأن ينصح للحاكم وينصح للمحكوم. قال ابن رجب فلهذا بلغ من بلغ وليس بكثرة الاجتهاد في الصلاة والسلام، يعني الذي بلغ هذه الرتبة العالية وهذه المنزلة عند الله عز وجل في هذه الأمور الثلاثة وليس بكثرة الصوم والصلاة، لأن هذه الأمور قد يعتادها الإنسان كالصلاة والصوم فيعرفها وليس فيها كثير من جهل، ثم أن نفعها يقتصر على الإنسان فنفعها خاطر وليس متعدد، لكن سخاوة النفوس والنصح للأمة وسلامة الصدور هذه يتطلب الإنسان أن يبذل جهدا، بل ينبغي أن يكون الاجتهاد دائم مستمر، لأن هذه الأمور ينازعها فيها ماذا؟ ينازع فيها الشيطان، ينازع فيها الأعداء، ينازع فيها الهوى، ينازع فيها النفس والأمارة بالسوء. فهذه الأمور التي نحن ندربها إليها إنها من أفضل الأعمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فإن قالوا أنظروا هذين حتى يصطلحا.
قال حدثنا مشك قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاة ذات البين ألا وإن البغضة هي الحارقة.
هذا الأثر ذكره المصنف من قول أبي الدرداء وقد سبق مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ألا أنبئكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين أن يسعى الإنسان في إصلاح ما وقع بين إخوانه من تقاطع ومهاجرة يصلح ذات البين، وقد سبق الكلام في هذا الموضوع بما يغني عن عدده الآن. محل الشاهد من إرادة المصنف بهذا الأثر بالترجمة قوله بعد ذلك ألا وإن البغضة هي الحارقة، ألا وإن البغضة هي الحارقة، البغضة هو البغض والمبارضة، وهي أن يتخارى المؤمنون فيما بينهم ليس لسبب إلا لأجل الهوى أو لأمر من أمور الدنيا، لأن البغضة تسبب الشحناء. وقول ألا وإن البغضة هي الحالة بعضهم قال سميت بالحالقة لأنها تحلق الدين وتذهب بالدين وتزيله، فهي ليست كالموس الذي يستقصر الشعر، وإنما البغضة تستقصر الدين، يعني لا يبقى مع الإنسان دين، لأنه إذا صار يبغض أهل الإسلام أبغض بعد ذلك أعمالهم أيضا وأقوالهم. فلهذا قال ألا وإن البغضة هي الحالقة، وبعضهم قال الحالقة أنها محل للثواب تزيل وتلحي الثواب والأجور الذي يحصل على الإنسان من الأعمال الصالحة. إذا كان يبغض إخوانه بغير حق أو من غير حق فإن هذا قد يؤدي به إلى أن تكون هذه يكون هذا العمل وهذا البغض من غير حق سببا في محو حسناته وذهاب أجله الذي يكون في الأعمال الأخرى. وبعضهم قال الحالقة بمعنى الهالكة أو المهلكة، من هلك القوم بعضهم بعضا، أي إذا قتلوا بعضهم بعضا أو إذا قتل بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ألا وإن البغضة هي الحالقة، فإذا هذا في الحديث، وأن البغض من غير حق، والبغض إذا لم يكن في الله عز وجل وفي ذات الله أدى بالناس إلى ماذا؟ إلى زوال إلى الشحناء، لأن البغض يستدرك الشحناء، وإذا وقع الناس في الشحناء حرموا من خيرات كثيرة وحرموا من أجور كثيرة، وقد سبق بيان ذلك.
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي قزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه.
هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت جمله وألفاظه تدل على معنى صحيح جاء مشار إليه بكثير من النصوص، إلا أن هذا الأثر في إسناده ضعف لأن فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف قد اضطرب، وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الأثر في سلسلته الضعيفة، وفيه أنه من وجد فيه هذه الخصال من المؤمنين ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن يشاء، يعني هذا فيه حث على أن لا يتصف الإنسان بهذه الأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث، لأنها ماذا؟ لأنها مانعة من غفران الذنوب، والمؤمن مطالب بأن يجتنب أسباب وموانع مغفرة الذنوب، الأسباب التي تمنعه من مغفرة ذنوبه، لأن الذي يحرم مغفرة الذنوب هذا عبد شقي، لأن كل إنسان له ذنوب، وهذه الذنوب يحتاج فيها الإنسان إلى أن يكفرها بالتوبة، وبعضها يكفرها بالعمل الصالح، وبعضها قد يقبل عنه، فهو يحتاج إذن إلى رحمة الله عز وجل، ويحتاج إلى مغفرة الله تبارك وتعالى له، وهذا من لطف الله تعالى بالعباد. فذكر في هذا قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا سبق الكلام عليه وهو ظاهر. ثالث قال ولم يكن ساحرا يتبع السحر، الساحر أشبه بالكافر لأن السحر كفر، والساحر لا يكون ساحرا إلا بأمرين، أن ينبذ كتاب الله وينبذ شرع الله بل وينتهي قرآنه وكلامه، والأمر الثاني أنه يتبع الشياطين وما تفيه له، والشياطين ذلك تسعى إلى الإفساد بين الناس، توقع الناس في الإعراض عن الله عز وجل، وفي التفريق بين المرء وزوجه، والصد عن ذكر الله عز وجل، ونشر العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى إن من يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الكتاب وعن الصلاة فهل أنتم مدمنون؟ فالشيطان يغري بالعبد ويسوي له المعاصي حتى يكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى. ولهذا الشياطين تسخر من بني الإنسان وحتى من الجن تسخر الصحر. ولهذا السحر كافر بالله، ولهذا كل من يتعاطى السحر ويؤمن به ويسعى إليه فإن هذا كما قال أهل العلم لا تصح الصلاة قلبا، لأن السحر كافر بالله عز وجل، واتبعوا ما تلك الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ماذا قال بعض؟ قال يعلمون الناس السحر، الشياطين يعلمون الناس السحر. فكل ساحر وكل من يتبع السحر محروم من مغفرة الذنوب، وهذا فيه تحذير من تعاطي السحر واتباع السحرة وتصديق السحرة ومن كان على شكلتهم من الكهنة ومن العرافين. بعض الناس للأسف الشديد لا زال لا يفهم هذه الأمور، ولا زال يعني يعتقد في السحرة وفي الكهنين هذه الأمور. بل الأكثر من ذلك أننا سمعنا حتى من بعض المثقفين ومن بعض الناس الوجهاء الكبار وحتى من المسؤولين يجعل حياته وما يحصل في حياته من جاه ومن مناصب على الصحراء وما تليه الصحراء، يخاف على منصب ويروح يقول والله أنا أقصد العراف الفلاني والسحر الفلاني، ينظر في كفه أو في فنجانه أو في يده أو في يده وينظر يقول له أنت ستكسب كذا وأنت ستكسب كذا وأنت سيحصل لك كذا وسيبعد عنك من شرك. يعني الإنسان لما يصل بمثل هذا الفهم مثل هذا الدرجة ومثل هذا المقام من العلم والتغابة ثم هو بعد ذلك يعني يجعل حياته كلها قائمة على ما سيقوله الساحر وما سينبهه إليه الساحر وما يبينه له هذا الساحر. فهذا فيه نهي عن تعاطي السحر وعن اتباع السحر فيما يقوله وفيما يدعوه. ثم محل الشاهد هذا قال ولم يحقد على أخي، لم يحقد على أخي ليس معنى أن الإنسان بمجرد أن يقول في نفسه شيء من اللوم ومن المعاتبة لأخي، لأن هذه متعه. إنسان يسيء إليك، إنسان لا يعرف قدرك، إنسان يقصر في احترامك مثلا، يقصر أو يقبل عمرة جميلة لك، أنت قد تجد في نفسك لا شك. فقد يحدث أحيانا شيء من التحاكم على أخي إلى أن تبتدع في مكالمته ومن كثرة الحديث إليه أو من زيارته، هذه الأمور إذا وقعت شيء طبيعي. لكن لا ينبغي أن تصير هذه الأمور في قلب الإنسان دين، يعني يكون الحق في قلبه ويستمر هذا الحق طيلة شهور بل وطيلة سنين، ويحاول بعد ذلك أن ينقل هذا الحق إلى أبنائه أو إلى أحفاده، وهو أمر يتعلق بشيء من أمور الدنيا من الأغراض الزائلة الفانية، يصبح هذا الحق كأنه يعني سلوك عنده لا يتغير ولا يتراجع عنه. فهذا إذا وقع الإنسان في هذا لا شك أنه قد عمل على أن يحرم نفسه من شيء عظيم وهو مغفرة الذنوب. ولهذا قال ولم يحقد على أخيه، ذلك الحقد المتواصل المستمر الذي يتبعه الإذاء ويتبعه إيصال الضرر إليه وربما يتبعه أحيانا حتى الدعاء عليه بالشر والعياذ بالله. أما غير محفظ للأسف الشديد في عرفة يقول لي أنا سوف أشتهاني يجب لي أن أشتهد في الدعاء على الإنسان. يعني أقول يعني قلت لبعضهم أن تشتهد في الدعاء له مهما كان قد جمع عليك ومهما كان ارتكب بحق، لأن هذا مثلا تقول أنه أخ لك وأنه زميلك وأنه صديق أو أنه من أقاربك، كيف تجتهد عليه؟ أنت في عرفة أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبك وأن يغفر ذنوب جميع الإخوان، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الدين وعلى الطاعة وأن يهديك إلى سواء الصراط وأن يهدي إخوانك. فكذا أنت يعني لا يكون لها تهم بعرفة إلا أن تجتهد بالدعاء عنه. وبعضهم قد يتوجع لهذا يقول والله أنا جئت الآن من الحج وأتيت الحج وكان لي أن اجتهد بالدعاء على فلان. يعني يقول هذا المني به وكأنه يعني حقق شيئا عظيما وأنه قد حصل على الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك ظن أنه يستجيب لدعاء. وهذا ليس الإنسان إذا كان حافظا فهم بذلك الحكم أن يعمل على توقيته أو يعمل على تقريب منه على الأحد حتى يكون من أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا إنك غفور رحيم. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام.
Yeah. أحسن ودي ودي بها وكأنه تحدث بين الشخصين هذا خطأ جدا لكن يمكن أن تخطف فقط يبدا الإنسان إلى العالم إذا رأى أحدا في مرض عمار يشد الموت يزوره ويحجمه أو إذا كان له على يديه يعفو عن يديه إذا رأى أحدا ولا قال على يديه قال عفوا عنه فيعرف ذلك الموضوع وقد أعجبني أحد المشايخ لما كان يتكلم في هذه الأحاديث قال وقد سأل المسائل هل يمكن للإنسان يعني ينهي هذه الشحناء ويبدأ فقط بشيء السلام ويضعه في ذلك الجواب فكان من جوابه السديد أما نعم رسالة الجواب قد تؤدي بعض الغرض قد تؤدي بعض الغرض وهذه النعمة من النعم العظيمة التي وهبها الله عز وجل هذه الوسائل كثير من الناس يستخدمها بالشر وهذا الخير الذي تعتمد فيه الخير ولعل الكلمة تكون منها لأخيك الذي هاجر أو الذي هاجرته ممكن أن تقضي بعض هذا الواجب وتؤدي الذي عليك تبدأ يعني هو المهم أن تتميز وأن تبقى لكن قبل ذلك يمكن أن تكون لرسالة الجواب هدف وفرض عظيم يعني فرض الجواب تريد من المعاملة تكون تمهيدا لما بعد فقال وصنع الشيخ الكلمة وأنتم تسمعون من هذا التحديث تكتب هذا الحديث من مدة المفرد فأنا أبي هريرة رضي الله عنه وتحمل بهذا الحديث الذي فيه شرعي أو فيه ترهيب مثلا كان الذي استمع من ذلك أبدا ولما تنتهي الحديث تقول جمعني كنت اياك في جنة النعيم لعله في هذا الحديث وفي هذا الدعاء له يرفع عليك في المثل والرمى اخر والرمى ظهر وخير من المثل فهذا هو الذي ينبغي ان يكون عن المثل ان يسمع وان يفهم ما يسمعه وما يقراه الى افعال والى اعمال يبرر همته بما هو فيه ثم ايضا هو يكون قدوه اسوه لغيره من الذين ابتلوا بمثل ما ابتليت به ونحن نعلم يقينا انه يوجد بين كثير من الدول يعني مع الناس ليس له عداوه مع جميعنا وبعض الناس عنده عداوه كثيره مع كثير من الناس وخاصه من ابتلي في امر المعاملات في البيع والشراء والتجاره وغير ذلك هذه الامور تقع في العالم ولهذا الذي يكون اولى بالعالم في الامور هم التجار هم التجار لان التجار فرعوا من هذه الامور امور الدنيا وامور الربح وكذا والخطر وغير ذلك فينبغي ايضا اذا كانت هذه الجوالات بعضهم عن بدون لها هكذا ما يفكر في ذلك والمصر وبيت وكذا والشراء وما الى ذلك فعلى الاقل يعرف ان تكون رسائل الجوال يعني فيها هذه الآثار وهذه النصوص وهذه العبر ممن سمعه ممن قرأه ويبعث إلى إخوانه من عرفه ومن لم يعرفه لعله يفهمون من هذه الأشياء فتؤثر بهم ويكون هذا التبادل بين أمور الإسلام ونستمر في هذا التناقض وفي هذه المناصحة وفي هذا التفكير وليس لا شك أنه إذا لم يذكر وإذا لم يعد وإذا لم يجمع تجد أنه يقبل
وما جاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.